بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. قال أخرج البخاري من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة به. ثم قال البخاري: لم يذكر وكيع ومحاضر عن عائشة، يروي مرسلا عن عروة مرسل. وقال أبو داود: تفرد وصي عيسى بن يونس وهو عند الناس مرسل. وقال أحمد: كان عيسى بن يونس يسند حديث الهدية والناس يرسلونه. وكذلك قال يحيى بن معين، وذكر الدارقطني في التتبع. إذا نعلى بالإرسال. عيسى بن يونس تفرد بوصله والناس يرسلونه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصحاب بن حبان. قال حسن الغيل: أخرجه أحمد بن حبان من طريق يونس المؤدب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. وفي آخره: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشيين وأنصاريين وثقفين. وهذا الإسناد ظاهر الصحة ولكنه معرف، فقد رواه جماعة من أصحاب حماد عن حماد بإسناده بدون ذكر ابن عباس، أي عن طاووس مرسل. قال الدارقطني في العلل وهو الأصح من مراسيل طاووس. قلت: ويؤيده أن ابن عيينة تابع حماد بن زيد على رواية الإرسال، يعني ابن عيينة رواه عن عمرو دينار مرسلا أيضا بدون اختلاف عليه في الوصف. أخرجه البزار كما في كشف الأستار والحميدي. ويؤيده أيضا أن ابن طاووس تابع عمرو بن دينار فرواه عن طاووس مرسلا. أخرجه عبد الرزاق. فالصحيح أن الحديث من مراسيل طاووس والله أعلم. إذن الأصح في حديث ابن عباس أنه من مراسيل طاووس. ولو شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرج عبد الرزاق وأحمد الحميدي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به. ولفظ أحمد وعبد الرزاق مختصر. وهذا الإسناد فيه ضعف بسبب رواية ابن عجلان عن المقبري، وقد ضعفها القطان والنسائي، ولكن ابن عجلان قد توبع. فقد رواه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه تكرار الإثابة ثلاث مرات، بل فيه أن أثابه ست بكرات. أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن أبي معشر به، وأبو معشر ضعيف. وتابعه أيضا أيوب بن أبي مسكين أبو العلاء، فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة كما رواه أبو معشر، وأيوب بن أبي مسكين صدوق الأوهام. قال أبو عبد الله: حديث حسن عن أبي هريرة بهذه الطرق، ويزداد قوة بمرسل طاووس المتقدم والله أعلم. إذن مجموع طرقه يحسن بمجموع هذه الطرق. ويصلح أن يقوى حديث عائشة أيضا بهذا الحديث: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، فالإثابة كان من صنيعه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس، كما في حديث أبي هريرة مرسل طاووس. قال: مسألة الأحكام المستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟ قال مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم أنها لا تقتضي الثواب، سواء كانت لإنسان مثله أو دونه، سواء كانت لإنسان مثله أو دونه أو أعلى منه، لأنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتضي ثوابا كالصدقة والوصية، فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة لا عوضا. هنا هديت لك هدية وأنت هديت لي هدية، إذن هديتك وإن كنت قصدت المكافأة لأنها ما تعتبر معاوضة كالبيع، يعني يعتبر هدية مبتدأة أيضا. كانت هبة مبتدأة لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد، يعني ما تعيد تقول أنا هديتي لك صحيحة وهديتك معيبة تعيدها له، هذا في مسألة المعاوضة في البيوع. أما هدية على وجه التبرع لا تقتضي وجوب الإثابة، لا تقتضي وجوب الإثابة إلا إذا كان اشترط، إذا كان اشترط فلا بأس. قال مذهب مالك الشافعي في قولنا أن الهبة إن كانت لأعلى منه فإنها تقتضي الثواب، واستدلوا بحديث الباب رضيت قال لا فزاده، رضيت قال لا فزاده إلى آخر، وبقول عمر ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها، أخرجه مالك بإسناد صحيح. قلت والقول الأول والصواب ليس في أدلة ما يدل على ما ذكره، بل هي محمولة على من اشترط الثواب لفظا أو عرفا، والله أعلم. إذن أدلتهم حديث عمر وحديث الأعرابي محمولة على من عرف من حال أنه يهدي من أجل الإثابة. نعم أراد بها الثواب، واضح. نعم والأعرابي أيضا رضيت قال لا، معنى أنه ما أهدى إلا من أجل الإثابة. زاد قال رضيت قال لا. قال المسألة الثانية إذا اشترط على هبته الثواب ولم يبين مقدار الثواب، مذهب الشافعي والظاهرية وأبي ثور وبعض الحنابلة أن الهبة لا تصح ولا يجوز ذلك، لأنها باشتراط ذلك صارت بيعا بعوض مجهول. وهذا مالك أبي حنيفة وظهر كلام أحمد أنها تصح، وهو القول القديم للشافعي، وقال به من التابعين عطاء والقاسم وابو الزناد وآخرون، وهو قول شريح وربيع، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي في الباب وبأثر عمر، يعني ما في تقييد أنه لا بد أن يعلن كم سيكافئ، وبحديث المسلمون على شروطهم قالوا فعليه أن يثيبه حتى يرضى. يعني حذف ألف التعليل وليس هناك ما يحذفه حتى يرضى. فعلى أن يثيبه حتى يرضى، فإن لم يفعل أو لم يستطع فلصاحب الهبة أن يرجع فيها. قلت هذا القول والصواب الله أعلم. نعم الصحيح ما يشترط أن يعلم كما الإثابة، ولكن إن دفع بنية الإثابة فيرضى منها، وكما قال عمر إن لم يرضى منها فهو أحق بالرجوع بالهبة، أنه ما أعطاها إلا من أجل الإثابة. قلت هذا القول والصواب الله أعلم. فإذا قال أحمد إذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان ولم يثبه منها فلا أرى عليه نقصان ما نقص عنده إذا رده إلى صاحبه، إلا أن يكون ثوبا لبسه أو غلاما استعمله أو جارية استخدمها، فأما غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه. فكان عندي مثل الرهن الزيادة والنقصان لصاحبه. مثل الوديعة مثل الرهن. مثل الرهن. قال المسألة الثالثة: إذا اشترط على هبته ثوابا معلوما هل يصح؟ أقول هذه الهدية لك شاب تعطيني كذا صارت كالبيعة كذا بيعة صارت بيعة أنك اشترط أن يعطيك شيء معين مقابلها صارت بيعة. وإن سماها هدية فهي بيعة لأنه اشترط. قال المقدام رحمه الله: في المغني فإن شرط في الهبة ثوابا معلوما لأنه لما حدد المبلغ صار بيعا. صح نص عليه أحمد لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك. ضمان الدرك معناه لو خرجت مستحقة يضمنها استدرك. أنا الآن أعطيتني هدية وأنا أعطيتني هدية مثلا جهازا وأنا أعطيتك كتابا. جاء شخص يطالب بالجهاز قال الجهاز لي، إذن لي ضمان الدرك، أدرك الذي أعطاني وأضمنه قيمة الجهاز يضمن إذا خرج مستحقا ضمن. وثبوت الخيار والشفعة، خيار المجلس خيار الشرط، إذن نفس أحكام البيع صارت بيعا. إذا اشترط العوض وكان العوض المشترط معلوما صارت بيعا. وثبوت الخيار والشفعة، وهذا قال أصحاب الرأي. ولأصحاب الشافعي قول أنه لا يصح لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها. قال: ولنا أنه تمليك بعوض فصح كما لو قال ملكتك هذا بدرهم، فإن لو أطلق التمليك كان هبة، وإذا ذكر العوض صار بيعا. وقال أبو الخطاب: وقد روي عن أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به. انتهى. قد يغلب عليها أحكام الهبة في حالة أن يطلب شيئا يسيرا ما يساوي القيمة ولا نصف القيمة، ولا إنما أحب أن يعطيها لك ويريد أن يسد بعض حاجته. مثلا كان يعطي أخاه جنبيته وهي تسوى 50,000، يقول: خذ هذه لك بشرط تعطيني 10,000. يكون بحاجة للعشرة في هذه الصورة، نعم يغلب فيها أحكام الهبة. أما أن يطلب ثمنا مقاربا فهذا يكون بيعا نفس أحكام البيوع. قال: فإذا استحبها بالعلم الإثابة على الهدية وإن لم يشترط لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا يغني عن حديث عائشة الذي في الباب والله أعلم. ومن حسن حديث عائشة رضي الله عنها فلا إنكار عليه، بل هو أقرب للأحاديث المتكاثرة في قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، ولبعض الأحاديث الثابتة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثاب عليها. وبالله التوفيق. الأقرب أن حديث عائشة يصلح بغيره من الشواهد والله، وقد احتج به الإمام البخاري، ولم يغفل الإمام البخاري عن العلة بل قد أشار إليها، هو نفسه أشار إلى ذلك، لكن مع ذلك احتج به وكأنه يرى احتج به لما يرى له من شواهد. قال الإمام قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن أوهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال مسائل قال المؤلف وقف فقال الله تعالى: مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: تعريف العمرة والرقبة. قال: صورة العمرة أن يقول الرجل أعمرتك داري هذا، أو هي لك عمري أو عمرك، أو ما عشت، أو مدة حياتك، أو ما حييت، أو نحو هذا. سميت عمرة لتقييدها بالعمر. والرقبة أن يقول أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك إذا مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول هي لآخرنا موتا، وبذلك سميت رقبة لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. المسألة الثانية: مشروعية العمرة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكلاهما أي العمرة والرقبة جائز في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنها لا تصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال: ولنا ما روى جابر عن النهي على سبيل الإرشاد بدلالة الأحاديث: فمن أعمر عمرة فهي للتي أعمرها. لما قال فمن أعمر دل على أن النهي لم يكن على سبيل التحريم إنما الإرشاد. قال: ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها، والرقبة جائزة لأهلها. رواه أبو داود الترمذي. قال: اسناده على شط مسلم وأصله في مسلم. قال: وفأما النهي فإنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنكم إن أعمرتم أو أرقبتم يعود أو أرقبتم يعد 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 للمعمر يعد للمعمر والمرقب للمعمر والمرقب ولم يعد إليكم منه شيء. وسياق الحديث يدل على فإنه قال: فمن أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقب. وقال الحافظ رحمه الله: ذهب الجمهور لا صحة العمرة إلا ما حكاه الطيب الطبري عن بعض الناس، والما وردي عن داود وطائفة، لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. الله أعلم هل ثبت عن داود هذه الحكاية، لأنه مخالف الأحاديث وهم يأخذون بظواهر الأدلة. قال: المسألة الثالثة: هل العمرة تنقل الملك إلى المعمر أو هي هبة منافع؟ هذه المسألة التي حصل فيها الخلاف الشديد، هل انتقلت العين أو فقط المنفعة؟ لا، هذا ما قصد الله، قصد أن ينتفع فقط فيها. لكن هل قوله أعمرتك داري يقتضي أنها إذا مات فهي الورثة المعمر أو ترجع إلى المعمر؟ لأن جاءت بعض الأحاديث: فهي لمن عمرها حيا وميتا ولعقبه، أي تكون ورثا. من أجل هذا حصل في ذلك الخلاف. قال: مذهب الجمهور أن العمرة تنقل الملك إلى المعمر، صار مالكا للرقبة، وإذا مات ورثت عنه، ما ترجع إلى صاحبه. وبهذا قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأحمد أصحاب الرأي. واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي في الباب: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وحديث العمرة لمن وهبت له، أي ملك لمن وهبت له. أخرجه مسلم برواية أبي داود النسائي المتقدمة مذكورة في البلوغ. وذهب القاسم بن محمد ومالك والليث والشافعي في القديم إلى أن العمرة تمليك للمنافر، ولا تملك بها رقبة المعمر بحال، أي العين ما تملك، بل ترجع إلى صاحبها، وإذا قال لك ولعاقبه فترجع إليه أو إلى ورثته. أما كيف إذا قال ولعاقبك ترجع إلى هذا فيه نظر، فترجع إليه وإلى ورثة بعد انقراض عاقب المعمر. نعم، يعني عندما ينقرض العاقب قد لا يرزق إلا، قد لا يرزق يكون عقيما، وقد يرزق أولاده يموتون فينقطع النص، أو يرزق بنات، لكن البنات ما زال يطلق عليه أنه من عقبه. قال ابن العربي: لم يختلف العرب في العمرة والرقبة والإثقار والإخدال والمنحة والعرية والعارية والسكنة والإطراق أنها على ملك أربابها، يعني في ألفاظ العرب في اللغة العربية يقصدون أنها منافع فقط، هذا المعروف في اللغة. يقول ابن العربي: لم يختلف أهل اللغة، لم يختلف العرب أنها على ملك أربابها ومنافعها، أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له، لكن لا يمنع أن يأتي الشرع بنقل شيء من المعنى اللغوي، أن أحاديث الباب تبين أنها لمن عمر. ولأن التمليك لا يتأقت كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت حمل قوله على تمليك المنافع لأنه يصح توقيته إذا كان لا يتأقت. أما إذا أطلقها فظاهر الأحاديث ماذا؟ أنها لمن؟ أنها لمن أعمرها ولعقبهم بعضها، ينتقل الملك حتى في الرقبة في العين، هذا ظاهر الأحاديث. وسيأتي أن من قيد له قيده على الأصح، لو قال هي لك مدة حياتك ثم تعود إلي، أو مدة ما تحيا هذه التي تعود لصاحب. المسلمون على شروطين كما سيأتي في المسألة الثانية. قلت: والصواب الله أعلم هو القول الأول، لظاهر الأحاديث التي لا تحتمل تأويلها وإخراجها عن ظاهرها. وأجيب عن قول ابن العربي بأنها عند العرب تمليك المنافع، بأن ذلك لا يضر إذا نقلها الشارع إلى تمليك الرقبة، حقيقة الشرعية مقدمة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. وقوله من التمليك لا يتأقت يجاب عنه بأن الشرع جاء بجواز تأقيت الملك إذا اشترط في هذه الحال، والله أعلم. إذا اشترط نعم له شرطه. طيب إذا أطلق وهو قاصد التقييد، قاصد مدة الحياة فقط، قال هذه عمرة لك، أعمرتك الدار، ولم يقيد مدة حياتك ولا مدة عشرة، لكن هذا كان مقصوده، إن كان حيا استفصح، أحسنت كلام طيب، إن كان حيا استفصل، إن كان ميتا قد مات فينظر إذا كان عراف البلد مقصودهم التأقيت فيكون ملحقا بالمسألة التي ستأتي. إذا لم يكن لهم عرف يطلقون على هذا وعلى هذا، رجعنا إلى ماذا؟ الحقيقة الشرعية التي جاء فيها النصوص، لأن الأعراف قائمة مقام الشروط كما تقدم معنا في مسائل كثيرة في المعاملات. قال مسألة الرابعة: إذا قيد التعمير بالحياة كأن يقول هي لك ما عشت أو ما حييت أو ما أشبه ذلك، فمذهب مالك وأحمد في رواية وابن أبي ذئب وأبي ثور وداود وجماعة من الشافعية أن الشرط يصح وترجع إلى صاحبها، وقال بذلك من التابعين الزهري والقاسم ابن محمد وأبو سلمة. قال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا على شروط في أموالهم. نعم، ماله وحق به وعلى شرطه يصرفه كيف ما شاء. والدليل عليه حديث جابر الذي في الباب، وقد قيل إنه موقوف عليه، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك ولعقبي. أما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبه. قال: ويدل عليه حديث المسلمون على شروطهم وعزاه الحافظ الأكثر العلماء، وذهب الشافعي وأحمد في رواية وأبو حنيفة إلى أنها لا ترجع إلى صاحبها، وإن قيد ذلك الأحاديث الواردة بأن العمرة جائزة. معنى جائزة من الإباحة أو من الجواز، نفذت عليك العمرة جائزة أي مباحة، أو من الجواز أي نفذت خرجت من نعم يا ناصر من الإباحة لا من الجواز، يعني من التجاوز. العمرة جائزة أي نافذة، ما تخرج من ملكك، جازت بمعنى جازت، جازت عليك، كما يقال جاز جاز النهر أي تعدى النهر. العمرة جائزة أي تعدت عليك. للأحاديث الواردة بأن العمرة جائزة وبرواية أبي داود والنسائي الأخيرة. وأما التفصيل المذكور في الباب فهو من قول جابر بن عبد الله وليس مرفوعا، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الرقبة مع أن فيها شرطا بذلك. قال بعد لا صدر الله القول الأول والصواب جاء بين الأدلة. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بنفوذ الرقبة محمول على ما إذا لم يتحقق شرطه، والله أعلم، يعني ما بين ما شرط ذلك، فمن ألقي بشيئا أو بشيئا فورا. أما إذا اشترط أنها أنها أني إذا مت ترجع إلي، إذا مت قبلي رجعت إلي، فهذا ترجع إليه. المسلمون على شروطهم من هذا يستفاد أيضا أن التوقيتات الأخرى بالهدايا جائزة، قد أشرنا إليها في مسألة سابقة. إذا قلت هذا المتاع هدية لك لمدة شهر، إذن صار في حكم العمرة، أهديت له المنافع، كأنك أهديت له المنافع ولم تهدي له العيب. تقدمت معنا من عند الكلام على الهداء الهدية والهبة، أن الهبة إذا وقتت الصحيح أنها تتوقت. صفحة 70 تقييد الهبة بالوقت، صفحة 70 تقدمت، يدل على صحته صحة العمرة المشترط رجوعها على الصحيح من قبلها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.